الحمد لله الذي يسبح بحمده في المساجد، أحمده وأشكره وهو المستحق لجميع المحامد، الولي الحميد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص والتوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه كتاب مبارك يتحصن بتدبره من الوقوع في المهالك، تركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين سلكوا أحسن المسالك ومن تبعهم إلى يوم الدين في بيان الحق وتنوير الحوالك. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في الحل والترحال والتزام هدي نبيه وسنته في جميع الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن للمساجد مكانة عظيمة في الإسلام، وقد أولاها الإسلام أهمية كبرى، وأول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو بناء مسجده ليقيم فيه الجماعات والجمعات والاجتماع المسلمين فيه للتشاور عند المهمات. والمساجد بيوت الله تعالى، يؤدي فيها المسلمون أهم أركان الإسلام وهو الصلاة، فيجتمعون فيها لأداء الصلوات الواجبة وتلقي المواعظ والخطب التي تحث على الأخلاق الفاضلة. فالمساجد مواطن عبادة الله وشكره وتوحيده، وهي أحب البلاد إلى الله وأشرفها منزلة عنده سبحانه. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وفي المساجد يذكر اسم الله ويسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي المساجد ينادى إلى طاعة الله وعبادته، وفيها ومنها يشع نور الإيمان وتحيا القلوب وتزكو الأرواح وتسجد الجباه وتتوحد الصفوف وتتآلف النفوس. فمن أحب الله تعالى أحب بيوته وتعلق قلبه بها، ومن تعلق قلبه بها أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. والمساجد هي منارات العلم والتعليم والتفقه في دين الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في مسجده يعلمهم الكتاب والسنة، فكان مسجده مكاناً للتعليم والتربية والقضاء والإفتاء وتدارس شؤون المسلمين وتوعيتهم بأمور دينهم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في بناء المساجد وتشييدها وفي الجلوس فيها لتدارس كتاب الله، وبشر أصحاب هذه المجالس الكريمة الشريفة، فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية: بنى الله له بيتاً في الجنة. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. أيها المسلمون، لقد شرع ربنا تبارك وتعالى للمساجد أحكاماً لم يشرعها لغيرها، وذلك لعظم مكانتها في الإسلام. ومن هذه الأحكام أن يخرج الرجل إلى المسجد متطهرا، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، رواه مسلم. ومنها أن يأتي وقد اجتنب الروائح المؤذية أو الكريهة في لباسه أو بدنه أو فمه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مصلانا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. ومنها أن يأتي بلباس نظيف من أحسن ثيابه لأمر الله جل وعلا له بذلك في قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وخاصة يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن هذه الأحكام أحكام المساجد أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ومنها أن يدخل العبد المسجد برجله اليمنى ويخرج باليسرى، لما ثبت أن أنساً رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، أخرجه الحاكم وحسنه الألباني. ومنها أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد والخروج منه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. ومن هذه الأحكام أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس في المسجد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، متفق عليه. ومنها أن يترك المتأخر في الحضور إلى المسجد أذية الناس وإشغالهم بتخطي رقابهم، لما جاء أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد وابن ماجه. وقوله فقد آذيت وآنيت أي جمعت بين أذية المبكرين للجمعة وبين التأخر عن الخطبة، كما لا ينبغي إيذاء المصلين وإشغالهم بكثرة الحركة والكلام والعبث بالهاتف وغيره. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإن من أحكام المساجد عباد الله أن المصلي إذا دخل والإمام في الصلاة دخل معه على أي حال كان، وذلك لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ومن أحكام المساجد عدم رفع الصوت فيها وترك اللغط وكل ما يدعو إلى عدم تعظيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وإذا كان هذا النهي عن الكلام، فكيف بمن يضعون النغمات الموسيقية في هواتفهم يؤذون بأصواتها المصلين؟ ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز وضع القبور فيها أو بناؤها على القبور، لأن في ذلك وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ومن أحكام المساجد أيها المسلمون أنه لا يجوز إنشاد الضالة ولا السؤال عن المفقودات أو الأشياء الضائعة فيها، وكذلك لا يجوز البيع والشراء فيها ولا الإعلانات التجارية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، رواه أحمد وأصحاب السنن. والطريقة الصحيحة أن يسأل عن ضالته خارج المسجد. أيها المسلمون، ومن أحكام المساجد أنه لا بأس بدخول الصبيان فيها ولو كانوا لا يحسنون الصلاة، بشرط ألا تصدر منهم أذية للمصلين، فقد كان الصبيان يدخلون المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بكى بعضهم، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، رواه البخاري. ومنها أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومنها ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز التنفل أثناء إقامة الفريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ومنها أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع، لما جاء عن أبي الشعثاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز أن يوطن الرجل مكانا معينا في المسجد لا يصلي إلا فيه ما لم تكن له حاجة في ذلك أو كان للمكان فضيلة خاصة. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. عباد الله، ومما يتعلق بالنهي عن توطين بقعة في المسجد مسألة مهمة، ألا وهي حجز الأماكن في المسجد للنفس أو للغير، حيث نرى بعض المصلين يحجزون أماكن لغيرهم، بحيث أنه إذا جاء أحد أوهموه بأن صاحب المكان موجود بالفعل، وهذا مما يحرم فعله لأنه غصب لمكان بغير حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة، بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ترك مكانه الذي جلس فيه لقضاء حاجة أو للرد على هاتف فهو أحق بمكانه إذا رجع إليه، فلا يجوز لأحد أن يزيل ما وجده في الصف من شيء وضعه من قام لحاجة ما ليجلس هو. ومن فعل ذلك دخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. رواه مسلم. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه، وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع فهو أحق به، لأن المسجد لجميع الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام أحد عن مكانه. هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.